اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام يقع في صلاة العشاء، والكلام في مقامين: المقام الأول في مبدأ صلاة العشاءين أو صلاة العشاء، والبحث الثاني والمقام الثاني في منتهى وقت صلاة العشاء. أما البحث الأول فإنه وقع النزاع بينهم في مبدأ وقت صلاة العشاء، فالمشهور والمعروف أن وقت صلاة العشاء بعد وقت صلاة المغرب، فبناء على فكرة الاختصاص يبدأ وقت صلاة العشاء بمضي زمان مقدار 3 ركعات، وبناء على عدم الاختصاص يكون مبدأ صلاة العشاء هو مبدأ وقت صلاة المغرب، إلا أنه هذه قبل هذا شطة الترتيب. وعلى كل حال هيك له مسلك واحد الآن احنا في بحثنا، أنه مبدأ وقت مبدأ صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، إما وقتا أو عملا. يعني وقت صلاة، يعني ما نقول وقت، نقول صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، إما عملا بناء على ترتيب أو وقتا بناء على شنو؟ على الاختصاص. ولهذا المصنف في المتن عبر في التعبير الجامع، قال: بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب، إما وقتا بناء على الاختصاص وإما عملا بناء على الترتيب، لكن كله مسلك واحد، ما يهمنا الآن اختصاص عن اختصاص. شو تعبيره دقيق، ما قال بداية وقت صلاة العشاء ما بعد وقت صلاة المغرب، لا، قال بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب. هي ما بعدي، بعدي شنو؟ إما بعدي عملية إذا قلنا بالترتيب، فيكون وقت صلاة العشاء بوين؟ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا لاحظنا حيثية وقت صلاة العشاء دخل بدخول وقت صلاة المغرب، إلا أنه عملا وخارجا وفعلا يشترط الترتيب، فتكون بعد صلاة المغرب. أو نقول لا، أصلا من أول الأمر وقت صلاة العشاء بعد وقت صلاة المغرب. اتضح الفكرة؟ إذن الجامع بينهما ما هي؟ ما هو الجامع؟ أن صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، إما بعدية وقتية وإما بعدية رتبية. هذا قول أول في المسألة. القول الثاني في المسألة أن بداية وقت صلاة المغرب عند سقوط الشفق، أي عند ذهاب الحمرة المغربية. إذا ذهبت الحمرة المغربية بدأ وقت صلاة العشاء، فلا يصح أن تصلي صلاة العشاء قبل ذهاب الحمرة المغربية. تصلي الساعة 7 المغرب، تنتظر للساعة 9:30 مثلا 9 تصلي العشاء بناء على هذا المسلك. فيوجد عندنا قولان في المسألة. الصحيح كما يقول الماتن، والمشهور هو ماذا؟ هو الأول وهو المنصور. فالمشهور هو المنصور وهو القول الأول، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول إطلاق آية الغسق، حيث ذكرنا بالأمس أن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ببركة الإطلاق الزماني فيها، معناها الصلوات الأربع تستطيع أن توقعها في أي وقت من زوال الشمس إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. وببركة هذا الإطلاق تستطيع أن توقع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، صحيح مصحيح؟ ببركة الإطلاق، إذن ببركة الإطلاق تستطيع أن توقع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب. والقول بأنه لا يصح أن توقع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب ويشترط أن تصلي بعد سقوط الشفق تخصيصا لإطلاق الآية يحتاج إلى دليل. فلو كنا نحن والآية مقتضى الإطلاق أنك تستطيع أن تصلي صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، نعم لا يصح لك أن تصلي صلاة العشاء قبل الغروب كما ذكرنا أمس للدليل الخاص الخارجي القطعي، ولا يصح لك أن تصلي العشاء قبل صلاة المغرب لما دل على شرطية الترتيب، أما غير ذلك فنتمسك بإطلاق الآية. فإطلاق الآية يقتضي أنه لك أن تصلي صلاة العشاء قبل غياب الحمرة المغربية، والتقريب نفس أمس ما في مطلب جديد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما عبر عنه المصنف بصحيحة زرارة، والتعبير بالصحيحة لا يخلو عن مسامحة، لأن الرواية الواردة في صفحة 202 من الجزء الرابع من الوسائل الحديث الثاني يوجد فيها أحد الفطحية وهو عبد الله بن بكير، اثنين، حيث يوجد فيها عبد الله بن بكير وهو فطحي، فينبغي أن يعبر عنها بالموثق حسب الأصطلاح. عبد الله بن بكير فطحي ثقة، هذا بالنسبة إلى السند، إذن رواية موثقة. أما بالنسبة إلى الدلالة حيث جاء فيها عن أبي عبد الله عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق، متى صلى؟ قبل الشفق، من غير علة، ما بعي نص يوضح بعد ما في علة ولا في شيء، من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته، ما يريد يضيق وقت صلاة المغرب يخليها تبتدئ من وين تبتدئ؟ من بعد سقوط الشفق، بل أراد أن يوسع، ومقتضى التوسعة أن يبدأ وقت صلاة المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله قبل ذهاب الحمرة المغربية. والرواية واضحة الدلالة على أنه لا يشترط ذهاب الحمرة المغربية في بداية وقت صلاة المغرب، وكون في جماعة ليس لها خصوصية، يعني ما عندنا احنا وقت لصلاة الجماعة وقت لصلاة الفرادة، هذا واضح، يعني أنه قد يقول قائل بأنه غاية ما يستفاد من الرواية أنه وقت صلاة المغرب قبل ذهاب الحمرة المشرقية لمن أراد أن يصلي جماعة، أما يصلي فرادة لا، أقول لا معنى لذلك أصلا، واضح ما في، واضح من الذهن، واضح من يعني من الشارع ما عنده خصوصية لصلاة الجماعة فيها وقت وصلاة الفرادة لها وقت، خصوصا أن الإمام قال يتسع الوقت على أمته، فالنكتة هي اتساع الوقت، ومقتضى اتساع الوقت أنه لا فرق بين ماذا، بين من يصلي جماعة ومن يصلي فرادة. إذن الرواية واضحة الدلالة على ذلك. هذا بالنسبة إلى دليل من؟ إلى دليل المشهور. أما بالنسبة إلى القول غير المشهور الذي يعتبر بمثابة المانع والمعارض لدليل المشهور، هو التمسك بصحيحة الحلبي الواردة في صفحة 204 والسند لا إشكال فيه، حيث أقرأ السند في أشخاص تقدمت علينا في هذه السنة لكن نقرأه. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن محمد الحجال، هذا تقدم علينا في بعض الجلسات السابقة، ثقة موثق بتوثيق خاص، عبد الله بن محمد الحجال. عن ثعلب بن ميمون أيضا ثقة وثقه النجاشي. عن عمران بن علي الحلبي، هاي الحلبي معبيد الله الحلبي، عمران بن علي الحلبي وهو أيضا ثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة. في اصطلاح الرواية واضح أن المراد من العتمة صلاة العشاء، يعني متى تجب صلاة العشاء. قال: إذا غاب الشفاق والشفق الحمراء. يقول: فقال عبيد الله: أصلحك الله. يسأل الإمام يقول: أصلحك الله، واضح؟ إنه يبقى بعد ذهاب الحمراء ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله: تروح الدار أو رأسنا، قلت لك شفق خلاص بعد يروح يجي بعده وما يجي بعده وشمني أنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفاق إنما هو الحمراء، يجي بعد حمراء ضوء أبيض ما يجي عورسنا، إنما الشفاق إنما ماذا، إنما هو الحمراء وليس الضوء من الشفاق. المهم الرواية واضحة الدلالة على أن مبدأ صلاة العشاء متى؟ الشفاق، حيث جاء والرواية في مقام التحديد: إذا غاب الشفاق. إذا لم يغب الشفاق فلم يأتي، فلم تجب العتمة ببركة المفهوم. ببركة المفهوم إذا لم يغب الشفاق لم تجب العتمة، فوقت وجوب العتمة ما هو؟ غياب الشفاق. فببركة مفهوم الشرط، وأيضا الإمام في مقام التحديد هم مفهوم هم تحديد، وإيش تريد؟ ينعقد في الرواية ظهور على أن وجوب صلاة العشاء إنما هو بغياب الشفاق، وإذا لم يغب فلا يجب. ولهذا ذهب بعضهم إلى القول بأن صلاة العشاء تبدأ من ذهاب الحمراء المغربية. المصنف يقول: يوجد تعارض مستقر بين الروايتين، بين الدليلين، بين الدليل المشهور والدليل غير المشهور، إذ أنه كلاهما في مقام التحديد. فحينئذ إما أن نقول أن الطائفة الأولى قرينة على التصرف في الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى استفدنا منها إمكانية إيقاع الصلاة قبل الشفق بالمدلول المطابق بالمنطوق، حيث قال: صلى رسول الله قبل الشفق، بالمنطوق. وهذه الرواية تدل على عدم وجوب صلاة العشاء إذا لم يغب الشفق بالمفهوم. وذكرنا مرارا وتكرارا، ألف مرة ذكرنا، أنه المنطوق أظهر من المفهوم، فيقدم الأظهر على الظاهر. فنحمل ما دل على أنه متى تجب العتمة إذا غاب الشفق على الأفضلية ببركة الروايات الأولى. فقوله لم تجب يعني إشارة إلى الأفضلية، يعني أنت يحقق وقت الأفضلية، فلا يوجد تعارض مستقر. هذا طريق أول للعلاج. الطريق الثاني نتنزل تنزلي، لو قلنا أن هذا الجمع جمع ليس بعرفي، العرف يرى التعارض المستقر بين الدلالتين بين الروايتين، هذه يقول صلى رسول الله قبل الشفق وتلك لا تجب الصلاة إذا لم يغب الشفق، يوجد تعارض مستقر، خصوصا أن الرواية في مقام التحديد. التفت المنكتة، والرواية إذا كانت في مقام التحديد من الصعب التصرف فيها، في قاعدة في لهم في طبقوها. إذا عندنا بعض الألسنة تأبى من التقييد والتخصيص وتأبى من التصرف، عندنا بعض الألسنة تأبى من التصرف، ما خدتونا اللسان أبي عن التخصيص في الحلقة الثانية كذا بعض المرات، من موارد كون اللسان آبي عن التصرف، كان تخصيص أو غير ذلك، إذا كان في مقام تحديد، في مقام جعل الضابطة، إذا كان المتكلم في مقام جعل الضابطة فلا، فمن المستهجن أن تأتي وتتصرف في كلامه، فهو في مقام التحديد يقول أن وقت صلاة العشاء إذا غابت الشفق تأتي أنت وتتصرف به بقرينة تقول أنت مرادك الأفضلية، ومقام مقام تحديد. فكون المتكلم في مقام التحديد عرفا يستهجن أن يتصرف في اللسان، فقد نقول نحن نسلم القاعدة الكلية على العين والرأس، الأظهر يقدم على الظاهر، لكن ما لم يلزم محذور إذا كان الظاهر قابل للتصرف، وهنا عندنا ظاهر غير قابل للتصرف لأنه في مقام التحديد. فإن قلنا ذلك يكون التعارض مستقر. فإذا كان التعارض مستقر فأيهما المقدم؟ يقول الماتن المقدم الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية الدالة على عدم إمكان إيقاع الصلاة قبل ذهاب الحمرة المغربية مخالفة للكتاب، حيث أن الكتاب يدل على شنو؟ على جواز الإيقاع. وفي مقام التعارض المستقر نعمل بما وافق الكتاب، والطائفة الأولى هي من موافقة للكتاب، والموافقة للكتاب وإن كانت الموافقة بلحاظ الإطلاق، لأن إطلاق الكتاب كتاب، صحيح مو صحيح؟ إطلاق الكتاب كتاب أم كتاب؟ كتاب، فيشمله دليل ما وافق كتاب الله فخذوه. واضح؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بهذا المطلب. إذن ثبت في هذا المطلب أنه ماذا؟ أنه مبدأ وقت صلاة العشاء وما بعد صلاة المغرب. لكن مش فرق بين الجمعين؟ إذا قلنا التعارض غير مستقر نثبت الاستحباب، أنه يستحب التأخير إلى ما يستحب أن تؤخر صلاة العشاء وتوقع حمتها بعد ذهاب الحمرة المغربية، لأن حملنا على الأفضلية، وإن ما قبلنا هذا الحام يكون التعارض مستقر، فما تثبت الأفضلية بهن اللصوص، يحتاج نصوص أخرى. قال يحتاج نقرأ أوضح العبارات له. قال والمعروف أن بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب، وقيل عند سقوط الشفق، والأول هو الوجيه لإطلاق آية الغسق، ولعدة روايات كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله الرواية. وأما مثل هي الدليل ماذا؟ دليل القول الآخر عند سقوط الشفق. وأما مثل صحيحة الحلبي الرواية فمحمولة على الأفضلية ببركة الجمع العرفي اللي بيناه، فإن لم تقبل ذلك لأن هذا في مقام التحديد، ومقام التحديد أبعد عن التصرف، تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم، وإن كانت الموافقة بلحاظ الإطلاق. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المبدأ. الكلام في المقام الثاني وهو المنتهى، مطالب سهلة الجاية يعني، ما في أكثر النكات تقدمت يعني. فيوجد نزاع أيضا. المشهور أن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل، والقول الثاني في مقابل المشهور قول الشيخ المفيد والطوسي أنه يمتد صلاة العشاء إلى ثلث الليل، يعني إذا خدنا نقرأ الغروب ذهاب الشفق ونخدنا الثلث يصير كلش ضيق. واضح؟ أما قول المشهور فكذلك يستدل عليه بالآية تارة، بالكتاب تارة، وبالروايات تارة أخرى. أما الآية، أما الكتاب فإطلاق آية الغسق، هي خش آية نستفيد منها كثير، إطلاق آية الغسق، حيث المستفاد من هذه الآية أن لك أن توقع الصلوات الأربع ما بين حدين، فلك أن توقع صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى غسق الليل، إلى نصف الليل، ولا يشترط أن توقعه قبل ثلث الليل، إذ كلام القول الثاني يحتاج إلى تقييد إطلاق الآية بأنه لا يصح لك أن توقع العشاء قبل ثلث الليل، فمقتضى الإطلاق أنه لي ذلك أنا مطلق العنان. هذا بالنسبة إلى إطلاق الآية. أما بالنسبة إلى الروايات فذكر الماتن صحيحة أبي بصير وأيضا التعبير عنها بالصحيحة محل إشكال، إذ أن هذه الرواية موثقة موجودة في الباب 17 الحديث السابع صفحة 185. لا تعتمدون على التعبيرات، روحوا راجعوا في الأحكام، أخطاء كثيرة صحيحة تصير موثقة، موثقة تصير ضعيفة، ضعيفة تصير صحيحة. 185 شوف الرواية حديث كم؟ 7. قال وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. هاي حسن بن سماعة واقفي، وقد تقدم بالأمس، أمس تقدم له طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة. كم طريق إليه تذكرون؟ ثلاث طرق، طريقين في الفهرس ضعيف بالأنباري وعلي بن محمد بن الزبير، عندنا طريق تام في خالد بن سفيان بزوفري، واضح؟ لاك البزوفري، لاك شعيب، شعيب العقرقوفي. خب إذن الرواية شنو؟ الرواية موثقة، خلنا نقراها. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة واقفي، عن محمد بن زياد، محمد بن زياد ابن أبي عمير، قليل عبروا عن يجيبون اسمه محمد بن زياد، اسمه إيه ابن أبي عمير، اسمه محمد بن زياد، قليل ما يعبر في الروايات عن اسمه، هي من الروايات القليلة اللي عبرت بالاسم محمد بن، هذا أنا قرأتها محمد بن زياد اللي هو ابن أبي عمير. نعم. عن هارون بن خارجة، هذا ثقة أيضا، هارون بن خارجة الصيرفي، هارون بن خارجة الصيرفي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. أخرت إلى وين؟ إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق، إذا مضى الغسق يعني نصف الليل، نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. يدون عليه من رقدت عين، من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. خب وجه الاستدلال بالرواية واضح، لأن لولا من أدوات شنو؟ من أدوات الامتناع للوجود، بخلاف لو امتناع للامتناع، أما لولا من أدوات الامتناع للوجود، يعني امتناع الجزاء لوجود الشرط. إذا لولا تدل على امتناع الجزاء لوجود الشرط، ففي مقامنا يوجد عندنا ماذا؟ شرط، ويوجد عندنا جزاء. الشرط خوف الرسول الشق على الأمة، لولا أخاف أن أشق على أمتي. ما هو الجزاء؟ لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، فتدل الرواية على امتناع الجزاء ماذا؟ لوجود الشرط، لأنه يخاف على أمته فلا يؤخر العتمة إلى ثلث الليل، وإذا ما أخر العتمة إلى ثلث الليل يدل على أنه العتمة يمكن أن نوقعها ماذا؟ قبل ثلث الليل. واضح السؤال؟ إذن الرواية واضحة الدلالة على ماذا؟ على المط، على المطلب. خب يقول المصنف يوجد عندنا روايات معارضة تدل على أنه لا يصح أن يصلى إلا وين؟ إلا بعد ثلث الليل. هذه الروايات مذكورة في راجع موسوعة السيل الخوئي، لو تمت في كلام فيها، لو تمت روايات تدل على أن منتهى وقت صلاة العشاء ثلث الليل، بعد ثلث الليل ينتهي الوقت. فلو تمت هذه الروايات، لو تمت في كلام فيها راجع لاحظوا، فإنه لو سلمنا دلالتها وسندها صار تعارض، إذا تعارضت نرجع إلى موافقة للكتاب، فما نحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث مفصل. خب الروايات مشددة في تأخير الصلاة، هنا ذاكر في الروايات، راجعون روايات متشددة في تأخير الصلاة، واضح؟ في روايات لطيفة اقروها في هاي الباب، نعم في الباب 17، شوف عند هاي الأبواب كلها فيها أشياء مستحبات بعض الأحيان في أوقات الصلوات، ويبين أنها صلاة المضيع قد ضيع صلاته هكذا. روايات لطيفة اقرأوها، فيها قضايا أخلاقية، مو قضايا حكم شرعي فقط، ما في قضايا أخلاقية. الباب 17 عندك، الباب 18 يقول مثلا العتمة إلى ثلث الليل أو إلى النصف الليل وذلك التضييع. اللي أخر الصلاة إلى ما بعد ثلث الليل هذا مضيع للصلاة، أي صلى كمضيع، مثل آية تقول ماذا الذين هم عن صلاتهم ساهون، هي تضيع للصلاة. وذاك الروايات لطيفة. خب هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. أما بالنسبة إلى الاختصاص، هل يوجد عندنا وقت اختصاص؟ بحثنا في الظهرين أنه عندنا وقت مختص وعندنا وقت مشترك، تذكرون؟ واستدلنا برواية داود بن الفرقد الدالة على قول المشهور وهو الاختصاص، حيث ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أنه يوجد عندنا وقت اختصاص لكل صلاة وقت مشترك. البحث الذي ذكرنا بتمامه بحذافيره يأتي هنا، لأن الرواية هم وردت فيها الظهرين وهم ورد فيها المغرب والعشاء، فالكلام هو الكلام. فمن يعمل بمرسلة داود بن الفرقد، حيث قلنا أن الرواية فيها إشكال، شنو فيها إشكال؟ وهو إشكال الإرسال، وعالجنا إشكال الإرسال بمعالجتين، إما بكبرى الجابرية تذكرون، وإما بورود بني فضال. فإن تمت هاتين المحاولتين هناك فتتم هنا، فالكلام هو الكلام. في صفحة كم هذا المطلب تقدم؟ نعم في صفحة 181. يقول واستدل للأول بعدة منها رواية داود بن الفرقد، الدلالة واضحة، واضح. إن تمت تتم هنا أيضا. يقول وأما اختصاص المغرب بأول الوقت والعشاء بآخره فلمرسلة داود بن الفرقد المتقدمة عند البحث عن الظهرين. الرواية كانت في صفحة كم؟ 127. شوف في صفحة كم كانت الرواية؟ 127 الحديث السابع. خب نعم، هذا هنا لهذا نطلع الرواية. هنا قد يشكل على الماتن بأن الرواية ما ورد فيها العشاءين، اللي ورد فيها الظهرين. خلنا نقرأها مرة ثانية. يقول قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، هي مشترك، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. انتهت الرواية. ما هي علاقتها ببحث المغرب والعشاء؟ إذن التمسك بمرسلة داود بن الفرقد لإثبات الاختصاص أو عدم الاختصاص أجنبي، إذ دعوى إزالة الخصوصية عهدتها على مدعيها لإزالة الخصوصية، إذ يمكننا أن نلتزم ببركة الدليل أن صلاة المغرب والعشاء لا يوجد فيها وقت مختص ومشترك، أما الظهرين فيوجد فيها وقت مختص ومشترك. هل في شيء هذا مشكلة يعني؟ هل هذه مشكلة؟ مو مشكلة قضية. صلاة العصر تبدأ بعد مضي وقت صلاة الظهر مقدار 4 ركعات، فنقول بالاختصاص بلحاظ المغرب والعشاء، ولا نقول بالاختصاص بلحاظ العشاءين لأجل الدليل الخاص، فلا يوجد هذا خرق لإجماع أو ما شاكل ذلك. فالتمسك بماذا؟ بالاختصاص بها الرواية محل إشكال، لا يصح. واضح.
يعني من قال بالاختصاص
ما يكفي،
قالت الجميع. نعم. ومن لم يقل بالاختصاص لم يقل الجميع بالتفريق، يعني نعم. ما في وجه في التفريق.
هذا في محل، لأن عدم الفصل محل إشكال، عدم الفصل ما يكفينا، لازم القول بعدم الفصل، انهم فرق بين عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل. لاحظوا في كلماتهم الامان بخير، في فرق بين عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل. عدم القول بالفصل ليس بحجة، أما القول بعدم الفصل هو حجة. لكن هل هنا مقامنا، هنا مقامنا بالدقة من عدم القول بالفصل لا القول بعدم الفصل؟ لا مسخنا بالقول، لو تأمل هناك هناك كله قول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. خب هذا الشيء. الشيء الثاني القول بعدم الفصل، هي سؤال لكم، ما هو الدلالة حجيته؟ احنا تمسخنا بواجد ما شاء الله، ما هو دلالة حجيته؟ من قال ان القول بعدم الفصل حجة؟ شنو اشمع القول بعدم الفصل؟ راجع كلماتهم، شتت كلام الاصوليين كلام الفقهاء، اكتب القول بعدم الفصل او عدم القول، شوف المصادر تطلع لك، شوف ابحث. هذا يرجع في الحقيقة الى بحث الاجماع، الى هل هذا اجماع بسيط او اجماع مركب، فيدخل في كبرى الاجماع، هل الاجماع حجة او غير حجة، اجماع مدركي او غير مدركي. فالقول بعدم الفصل يرجع لبا الى الاجماع، واضح، يرجع الى الاجماع. وقع النزاع هل هو اجماع بسيط او اجماع مركب، على كل حال قد يكون اجماع مدركي غير حجة. المهم هذا بالنسبة الى ماذا؟ الى وقت المغرب والعشاء. المطلب الجاي تكرار، تذكرون عندنا ذا قدم في البحث السابق ان المغرب للمضطر يمتد الى وين؟ الى طلوع الفجر، برواية ماذا؟ شعيب العقرقوفي. هنا ايضا يقول المصنف صلاة العشاء وان قلنا بانها ينتهي وقتها بنصف الليل، ان الا ان هذا للمختار، اما بالنسبة الى المضطر فله ان فالوقت يمتد الى ما الى ماذا؟ الى ما قبل طلوع الفجر، لنفس الدليل الذي ذكرناه سابقا، ذكرنا امس بالوقت صفحة 186 هذه، وعليه المطلب الرواية اللي قرأناها اذا نام رجل ولم يصلي، نفس الرواية بالضبط، واضح، ونفس الدليل ونفس التوقف. ذكرنا امس، ذكرنا رواية إذا نام الرجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتين فليصليهما. قلنا أنه استدلال بالرواية توقف على شيئين، الشيء الأول إزالة الخصوصية للنوم والنسيان وتعميمها إلى مطلق المضطر، والشيء الثاني أنه يصليهما أداء، وذكرنا قراء فلاحظ ما نبي نكرر. ولهذا قال نفس المطلب المتقدم، واضح، شفتون المطلب الأمس هو نعم، لا مفروض ما يذكر، يقول هناك ويمتد المضطر، بل يعني محتاج تكرار. وأما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر فلصحيحة أبي بصير الرواية. المطلب مطالب سهلة، هي المطلب العاشر، النقطة العاشرة، صلاة الصبح يقع الكلام بلحاظ المبدأ أيضا وبلحاظ المنتهى. فكر صلاة شيء بحثنا مبدأ ومنتهى، المشكلة كانت في المغرب، هاي البحث كان الأساس، هاي المطالب سهلة. فيقول المصنف أن بداية صلاة الفجر هو طلوع الفجر ولا خلاف في المبدأ والحمد لله. سيأتي. والدليل على ذلك هو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، حيث ذكرنا أن الآية بحكم المقابلة في صدرها تشير إلى الصلوات الأربع العشاءين والظهرين، وفي ذيلها يشير إلى صلاة الفجر، فدلت على أن مبدأ صلاة الفجر هو ماذا؟ هو قرآن، هو ماذا؟ هو الفجر. وتقريب الاستدلال بها أن القرآن أضيف إلى ماذا؟ إلى الفجر، فقال قرآن الفجر، فلا بد أن يكون هناك علقة بين الفجر وبين صلاة الفجر، حيث نسبت صلاة الفجر إلى واضق إلى قرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، المراد من قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. التعبير بصلاة الفجر أنها قرآن الفجر يدل على أن الفجر له مدخلية وله ارتباط بصلاة الفجر، ولا يتصور الارتباط إلا مبدأ الوقت. شفتي المطلب؟ يعني صلاة الصبح هو ماذا؟ قرآن الفجر، لأن صلاة الصبح تشهد على الإنسان يوم القيامة كان مشهودا، فصلاة الصبح هي قرآن الفجر. فلماذا سميت صلاة الصبح بقرآن الفجر؟ لا بد من وجود علاقة بين صلاة الصبح والفجر حتى تنسب صلاة الصبح ويقال قرآن الفجر. ولا يوجد احتمال في النسبة بلحاظ بلحاظ الوقت إلا المبدأ، لأنه نقطع أن صلاة الفجر ما تنتهي عند الفجر، فلا يوجد علقة بين صلاة الصبح وبين قرآن الفجر إلا أن الفجر هو وقت ومبدأ لصلاة الصبح، إذ لا يوجد احتمال آخر في البين. واضح الفكرة؟ ليش؟ قرآن الفجر صلاة الصبح كان مشهودة، وقرآن الفجر صلاة الصبح تشعل الإنسان من القيامة. قرآن الفجر يعني ما في قرآن الفجر، لا لا إشكال أن المراد من قرآن الفجر هي صلاة الصبح بحكم المقابلة، لكن نبي نقول هالآية كيف يستفاد منها أن صلاة الصبح والفجر، نقول عبر ما قد وصلاة الصبح كانت مشهودة قد وقرآن الفجر، فعبرت عن صلاة الصبح بأنه قرآن للفجر. خب ما هو العلاقة بين صلاة الصبح وقرآن الفجر حتى سميت صلاة الصبح بأنها قرآن الفجر؟ لا بد من وجود علاقة بين الفجر وبين صلاة الصبح. ما هي العلاقة؟ لا تخلو، إما أن يكون الفجر مبدأ لصلاة الصبح أو منتهى لصلاة الصبح، لا إشكال ولا شبهة بالقرينة القطعية الخارجية أن الفجر يستحيل أن يكون ماذا شرعا أن يكون ماذا منتهى لصلاة الصبح، فيتعين أن يكون مبدأ. أي ظرف؟ إيش ظرف؟ وإيش خصوصية؟ لا لا إذا لا لا في مق لا لا مو من نفس نكتة نسبة الفجر إلى صلاة الصبح، نقول صلاة الصبح هي قرآن الفجر، يعني أن الفجر يمكن أن يوقع فيه ماذا صلاة الصبح. خب ما معنى الفجر؟ الفجر سيأتي معناه يعني الاعتراض، الفجر اللي نقول به نفسه هذا وقت صلاة الصبح هو الفجر.
لا ظرف الزمان الذي بين،
لا لا الفجر الظرف الزماني لا لا، الفجر سيأتي ظاهرة كونية ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. المراد من الفجر هو الصادق في صفحة 189، فهنا الفجر ظاهرة كونية وقتية في آن واحد تحصل، اعتراض الضوء في الأفق وكذا سيأتي. هذا الفجر يستفاد منه أن صلاة الصبح يمكن وقوعها في الفجر الذي هو أول مبدأ وقت صلاة الصبح. ما عندنا شيء الفجر ما يعبر عن زمان وقت ممتد، لا وقت آني كما سيأتي إن شاء الله. خب إذ أبي ذلك ما شاء الله روايات عندنا في ذلك، هذا استدلال بالآية. شوف عبارة يقول ويدل عليه قوله تعالى الآية فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، ولا وجه لنسبة صلاة الصبح إلى الفجر إلا كون بدايتها ذلك، وإلا لو كانت صلاة الصبح ماذا لا يمكن إيقاعها في الفجر بل بعد الفجر أو قبل الفجر، لماذا تنسبها إلى ماذا إلى الصبح؟ على أي حال إذا واحد ما قبل، وتدلت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر في حديث إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء، هذه الرواية إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء، وهذه الرواية موجودة وهي صحيحة السند أيضا. أما نهايتها يأتي، نسيت ما كتبت الصفحة، موجودة في صفحة الظاهر 206، خلنا نتأكد لحظة 206 الظاهر. الرواية رقم كم؟ 2، نعم 200 الباب 26 207 سبعة. محمد بن يعقوب عن أبيه ماذا؟ عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن ابن أذين عن زرارة، صحيح علائية، واضح. صفحة 207 تتمت البحث تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.